بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب. نشرع في حلقتنا الجديدة التي نستكمل فيها الاستماع لغيض من فيض معارف سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله حول البناء الروحي للإنسان بوصفه محط اهتمام القرآن الكريم. وفيه
يؤدي الإيمان إلى الطمأنينة بحسب ما ذكرت آيات عدة من القرآن الكريم، وهي حالة روحية ونفسية يعيش معها المؤمنون الراحة والاستقرار، وهي من ثمار البناء الروحي.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
بل يوفق الله تعالى المؤمنين بإنزال السكينة عليهم، وهي حالة من هدوء النفس وعدم القلق تؤدي إلى زيادة الإيمان وسموه، فهنيئا لمن نال مرتبة السكينة. قال تعالى:
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما.
وقال سبحانه:
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
هذا هو النور الذي يشرح الصدر، فينفتح المؤمن على تعاليم السماء ويعيش الهداية في كل حركاته وسكناته، فالطريق معبدة برعاية الله تعالى، وكل خطوة فيها توصل إلى مرضات الله تعالى في نهاية المطاف، ولا يعيق الشيطان وظلماته هذه الطريق، فهو يائس من التأثير على العباد المخلصين، ولكن الويل كل الويل لقساة القلوب الذين حرموا أنفسهم من نور الله تعالى من الإسلام العظيم.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين.
هؤلاء المحرومون من نور الهداية خاسرون في دنياهم وفي آخرتهم.
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
على ماذا يركز القرآن الكريم في البناء الروحي للإنسان؟ يجيب سماحة الشيخ حفظه الله:
يركز القرآن على التقوى التي إذا ما تحولت إلى ملكة عند الإنسان عاش الحذر من كل ما يوسوس به الشيطان، وابتعد عن الحرام والآثام، فاتقى بذلك كل ما يمنعه من ثواب الجنة. التقوى ثمرة العبادة والصبر، وهي نتيجة العناية ببناء الحالة الروحية المؤمنة بالله تعالى، ورصيد يتراكم عبر مجاهدة النفس وهواها، عبر مسار زمني يصمد فيه المؤمن أمام المغريات والتحديات. وقد أمرنا الله تعالى بالتقوى بكل ما تعنيه ولكل ما يحيط بنا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
مع رصيد التقوى يواجه المؤمنون تحديات وإغراءات الحرام، فيتذكرون وينتبهون، ثم يرفضون ما يدعوهم إليه الشيطان، فإذا هم مبصرون لطريقهم نحو الصلاح خالية من الحجب.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
إن مكافأة المؤمنين أكبر بكثير من كل ما خسروه وعانوه وصبروا عليه في الدنيا، بل يزدادون كسبا مع كسبهم الدنيوي الذي حصلوا عليه بسبب طاعتهم لله تعالى.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
قال تعالى:
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
هذا جزاء من سمت نفوسهم بطاعة الله تعالى وارتقت إلى درجة الطمأنينة والسكينة وكانت محمية بتقوى الله عز وجل.
مسك ختام عنوان البناء الروحي، وفيه:
إن بناء الحالة الروحية المؤمنة مفتاح السلوك إلى الله تعالى والنجاح في الدارين، وهي التي تشكل الحافز القوي للإمساك باندفاعة الجسد نحو شهواته، وتجعل الإنسان مالكا لنفسه بدل أن يملكه هواه، وهي الأساس لعملية البناء الشاملة التي تختار منهج الحياة الأفضل المتمثل بما أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله، وهو رسالة الإسلام. إن المتأمل بآيات القرآن الكريم يجد فيها التركيز الكبير على أهمية البناء الروحي لإكساب الإنسان ملكة التقوى، وهذا هو الركن الأساس والمتين الذي يحمي طريق الهداية. إننا بحاجة إلى الاهتمام بالعبادات ومراقبة الأعمال والتوبة عند الخطأ أو المعصية والتذلل لله تعالى والدعاء للعون والتسديد والصبر عند عدم إقبال النفس وتعويدها لتتآلف مع متطلبات الإيمان، فمع الزمن وجهاد النفس يقوى هذا البناء الروحي لما فيه الخير والاستقامة.
الاهتمام بالجسد ثالث اهتمامات القرآن الكريم في عملية بناء الشخصية المؤمنة، يضيف سماحته:
اهتم القرآن بجسم الإنسان ورسم له قواعد حمايته وحفظه في إطار منظومة الحلال والحرام، فأحل أمورا يحتاجها الجسم وحرم أمورا تضره وتنعكس سلبا على صحته، من دون أن يغفل أثر التعامل مع الجسم على الروح والنفس الإنسانية. فالتوجيهات تتجاوز صحة الجسم المادية إلى الصحة الروحية، لأنهما مترابطان متفاعلان مع بعضهما. الطعام حاجة ضرورية، لكن على الإنسان أن يختار طعامه حلالا طيبا ويبتعد عن الحرام الخبيث، فالأمر الإلهي يلبي حاجة الجسم في إطار حمايته. قال تعالى:
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
وليكن الطعام من الطيبات التي يلتذ بها الإنسان، فهذا حق مشروع.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
بإمكان الإنسان أن يأكل من خيرات الأرض على اختلاف أنواعها من الخضار والفواكه واللحوم والثمار المختلفة.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
وأن يأكل اللحم الطري من خيرات البحر.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها.
فما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا مسخر للإنسان ليحصل عليه رزقا، فليأكل منه حلالا طيبا.
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
في مقابل الحلال الطيب الذي أشار إليه القرآن الكريم، هناك محرمات قد نهى عنها. يقول سماحته:
ذكر القرآن بعض المحرمات التي يجب اجتنابها، ففيها الرجز والإثم والأذى، وما حرم الله أمرا إلا لمصلحة الإنسان، ومهما بلغت لذة المحرم وفوائده فإن أضراره أكثر بكثير، وهي تتجاوز الجسم إلى كل حياة الإنسان. وقد أثبت العلم الحديث أثر الأطعمة على النفس الإنسانية وسلوكها، بحيث لا تقتصر على آثارها الجسدية. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
قال تعالى:
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
وقال تعالى:
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
لله حكمته في ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، فلهذا العمل آثاره المجهولة بالنسبة إلينا، ولكننا نسلم لأمر الله تعالى، إذ لا أمر إلا وفيه الفوائد والإيجابيات، وإن لم نطلع عليها أو لم يبين الله تعالى لنا حكمته فيها. قال تعالى:
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
أما الماء فهو إكسير الحياة.
وجعلنا من الماء كل شيء حي.
وقد ركز الإسلام على استخدامه للوضوء والغسل والتطهير والنظافة، بحيث نجده حاضرا بعنوانه مطهرا للجسم، مع ما لهذا التطهير من آثار على صحة الجسد، مجبولا بالعبادة والطاعة ليتجاوز مجرد التطهير المادي إلى التطهير المعنوي. فالوضوء طهارة وعبادة، والغسل طهارة وعبادة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وفي معركة بدر أنزل الله تعالى الماء من السماء ليطهر المؤمنين بتوفير حاجتهم إلى الماء للاستخدام والعبادة، مع ما له من آثار في إذهاب رجس الشيطان وتثبيت الأقدام، بتوفيق إلهي لهذه الآثار المادية والمعنوية.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
لقد خاطب القرآن العقل بقواعد وأصول المخاطبة المنسجمة مع الاختيار الحر والمسؤول في تحديد مسار الحياة الدنيا، بما يتفاعل مع المشاعر الإنسانية في تحقيق الإيمان والاستقرار النفسي، ورسم خطوات الأوامر والنواهي بما يلبي حاجات الجسد بكل متطلباته وفق ضوابط تحميه وتوصله إلى نموه الطبيعي والسليم من دون إسراف أو تقتير، ولبى حاجات الروح لتسمو النفس الإنسانية وتصل إلى الطمأنينة، ما ينعكس في امتلاك زمام المبادرة لضبط جوارح الجسد من ناحية، وتغذية الروح برفع ما يحجبها عن فلاحها من ناحية أخرى.
مع كلام سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله الذي يخاطب العقل والقلب والروح، نختم فصلنا الرابع من كتاب القرآن منهج هداية. نلقاكم والفصل الخامس في الحلقة القادمة. دمتم بخير.